أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم يا الله. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدعوه سبحانه وتعالى للجميع، لكم جميعا، ولمن يلوذ بكم، ولمن تحبونه، ولمن يحبكم، بالصحة والسلامة والعافية وهناء البال والطمأنينة في هذا الزمن الأغبر. أعاذنا الله وإياكم من شرور هذا الزمان ومن شرور أصحاب هذا الزمان، وتحنن وتلطف علينا بلطف وبركة صاحب الزمان سلام الله تعالى عليه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. نلتقي مرة أخرى ببركات أنفاس أستاذ الفقهاء والمجتهدين الأستاذ الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع أئمته الأطهار، وحشرنا معه ومع الصديقين والشهداء بحق محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. ذكرنا أكثر من مرة، وتقريبا كل درس نحن نعيد الهدف القريب من البحث في هذه العناوين والهدف البعيد في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. قلنا نتناول عنوانات مختلفة، نبحث هدفنا القريب هو البحث عن الحكم التكليفي لهذه العناوين أو هذه العنوانات، ولكنه هدف قريب. وأما الهدف البعيد فهو تشخيص حكم المعاملة من حيث الصحة والفساد إذا كان أحد هذه العناوين طرفا من طرفي المعاملة، مثلا الإجارة على الغناء، إجارة المغني الغناء المغني، إجارة المغني، إجارة المصور، إجارة المستغيب، إجارة اللاعب بالقمار، إجارة وكذا وكذا وكذا، هل هي صحيحة أم لا؟ هذا هو هدفنا البعيد. ولأن هذا الهدف البعيد وهو الهدف الأسمى والغاية القصوى للبحث في المكاسب المحرمة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال المرور بما أسميناه دائما وتكرارا ومرارا بالهدف القريب، وهو تحديد الحكم التكليفي لهذه العناوين. فإنه لا بد للفقيه من أن يبحث الحكم التكليفي عن الحكم التكليفي لهذه العناوين، باعتبار أنه في كما ذكرنا أيضا مرارا، وإنما نذكرها ونركز عليها لكي تكون ملكة عندكم ولكي يكون تفكيركم منظما بحيث يعمل بصورة قهرية أوتوماتيكية بهذه الطريقة، رأسا ينتقل إلى الطريقة الفنية للاستنباط. عندما نريد أن نشخص الحكم الوضعي للمعاملة على مثلا الغناء، على التصوير، على الغيبة، على غيرها، على ما نحن فيه، ما وصلنا إليه من المسألة 20 وهي مسألة اللهو، ننطلق في تحديد الحكم الوضعي من أصالة الفساد كما قلنا، أصالة عدم النقل والانتقال. مو إذا مثلا يريد أحدهم أن يستأجر أحد الأشخاص لكي يؤدي دور اللهو، مو صحيح؟ فهل هذه الإجارة صحيحة أم لا؟ ننطلق من أصالة الفساد الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب اللي هو المرحلة الأولى، تشخيص مقتضى الأصل العمل الجاري في المسألة محل البحث، وهو الاستصحاب، فيقول لا نقل ولا انتقال، هذه الحالة السابقة باقية كما هي. في المرحلة الثانية كما قلنا أيضا كرارا ومرارا، حتى في البيع وفي كل المعاملات وفي كل الإيقاعات، أيضا نقولها، نبحث عن عمومات الصحة وإطلاقاتها. كل ما هنالك تكون تشوف يا عنوان أنت جاي تبحثه، يعني معاملة، يا معاملة جاي تبحثها. إذا في البيع كما تقدم مثلا في البيع مئات المرات، في المرحلة الثانية إذا نبحث عن عمومات الصحة وإطلاقاتها بالنسبة إلى البيع، فكنا نجيب أحل الله البيع، كنا نجيب ما أدري أوفوا بالعقود، كنا نجيب ما أعرف منه، هذا إذا بيع. إذا إجارة مثلا فيما نحن فيه، عمومات وإطلاقات في المرحلة الثانية، عمومات وإطلاقات الإجارة. ومن ضمن هذه العمومات والإطلاقات وهي المشتركة بين جميع المعاملات، أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود تقول هذا عقد مو إذا يجب الوفاء به، ولكن شوف هذه من تقول أوفوا بالعقود وهذا عقد يجب الوفاء به، كما كنا نقول في البيع أن المرحلة الثانية هي مرحلة المقتضي والبحث عن مقتضي الصحة، كذلك في سائر العقود وسائر الإيقاعات. في سائر العقود مثلا الإجارة، كما كنا نقول في البيع أنه المرحلة الثانية هي مرحلة المقتضي، ومرحلة المقتضي تعني البحث في أن هذا المبيع كما كنا نقول في البيع فيه فائدة، يعني يشترط لكي تشمله العمومات والإطلاقات لابد أن يكون له فائدة محللة مقصودة، كذلك في الإيجار مثلا. في الإجارة أيضا لابد أن يكون العمل المقابل بالمال أن يكون محترما شرعا، مو أن يكون مالا شرعا. والعمل المحترم كما كنا نقول في البيع أن يكون المبيع ذا فائدة محللة مقصودة، كذلك في الإجارة لابد أن يكون هذا المستأجر، يعني ما يقابل بالعوض، لابد أن يكون ماذا؟ ذا فائدة محللة مقصودة. وعندما نقول محللة يعني محللة تكليفا، وعندما نقول محللة تكليفا ونحن لا نزال في المرحلة الثانية من مراحل عملية استنباط الحكم الوضعي، فهذا يجبر الفقيه، يجبره ويضطره إلى أن يبدأ أول ما يبدأ إذا أراد أن يشخص الحكم الوضعي، لا يمكنه ذلك ويستحيل عليه ذلك إلا أن يجري ويمارس عملية استنباط الحكم التكليفي لهذا العمل، لكي يرى أن هذا العمل هل هو محلل الفائدة التي فيه، هل هي محللة؟ وأنت تريد بالمرحلة الثانية في استنباط الحكم الوضعي أن يكون شنو؟ ذا فائدة محللة مقصودة، وقلنا محلل يعني محلل تكليفا، فلابد أن ترجع أولا إلى استنباط الحكم التكليفي. ولهذا تشوفنا احنا هنا استنباط الحكم التكليفي وين نجيبه؟ في المكاسب. وهذا يوجه كما قلنا مرارا وتكرارا أن الفقيه يبحث الحكم التكليفي لهذه العناوين في المكاسب المحرمة، وإلا ليس استطرادا، لا، هذا الذي يقول استطراد وهذا الذي يقول ليس محله، هذا لا يعرفه، يعني فقد الصورة، فقد النظر إلى الصورة الكبرى، الصورة الكبيرة كما يقولون، the big picture كما يقولون، أو the whole picture، فاتته الصورة الكبرى الصورة الكبيرة. طيب إذا نبحث في الحكم التكليفي، وإحنا في كل عنوان من هذه العناوين كنا نقدم مقدمة نبحث فيها، أولا نذكر فيها محل البحث وموضوعه والسؤال الأصلي فيه، نذكر الطريقة الفنية للهدف القريب والهدف البعيد، ونذكر الطريقة الفنية للاستنباط، إذا حكم تكليفي نذكر الطريقة الفنية لاستنباط الحكم التكليفي، إذا وضعي نذكر الوضعي، وإذا اثنيناتهن نذكر اثنيناتهن، هذا كله ذكرناه. وبالإضافة إلى هذا كنا نذكر دائما نذكر محطات البحث في هذه المسألة في كل عنوان من العناوين. وهكذا فعلنا عندما وصلنا إلى هذه المسألة 20 من هذه المسائل في النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهي مسألة اللهو. وقلنا في مسألة اللهو عندنا هذه المحطات أربع محطات. المحطة الأولى استعراض كلمات الأصحاب التي يظهر منها حرمة اللهو، وهذه استعرضنا كلماتهم ورأينا أن بعض الكلمات مطلقة، بعضها غير مطلق مقيد يعني بنوع خاص من اللهو، بعض الكلمات إحنا أشكلنا عليها، بعض الكلمات إحنا أشكلنا على المصنف، قلنا له إذا تريد أنت جاي تنقل هاي الكلمات وفي مقام الادعاء أنهم يذهبون إلى حرمة مطلق اللهو فهذه كلمات أكثرها غير تام، وهكذا. هذه المحطة الأولى انتهينا منها ورأينا طبعا أن المشهور يذهبون إلى حرمة اللهو، هسه ليس مطلقا ولكن على نحو القضية الموجبة الجزئية كما يعبرون. مو المحطة الثانية اللي انتقلنا لها، قلنا ننقل الأخبار التي يستفاد منها حرمة اللهو أو التي تؤيد حرمة اللهو، هذه أيضا نقلناها وأشكلنا على بعضها وربما أشكلنا عليها جميعا. على العموم أيضا هذه الأخبار استفدنا منها فيما استفدناه، بعضها كان مطلقا يحرم اللهو وبعضها كان مقيدا، المعظم كان مقيد، بل حتى المطلق نحن حملناه على المقيد. انتهينا أيضا من هذه المحطة الثانية، ووصل بنا الكلام إلى المحطة الثالثة، المحطة المهمة، وهي المحطة التي تتناول حقيقة اللهو وماهية اللهو. في هذه المحطة الثالثة التي تتناول حقيقة اللهو، قلنا نحن مرارا وتكرارا أن مقتضى الفن أن هذه المحطة تكون المحطة الأولى من المحطات، باعتبار أن الكلام عن حقيقة هذا العنوان المبحوث حقيقة اللهو مثلا فيما نحن فيه، هذا يعتبر كلاما في الموضوع، مو صحيح؟ احنا هدفنا القريب قلنا نريد نشخص الحكم، الحكم يأتي بعد الموضوع يعني يترتب على الموضوع، فما لم يكن الموضوع واضحا تمام الوضوح من الأول أنت كيف يمكنك أن تشخص الحكم؟ هذا أخوتي الكرام بصورة عامة، وهي نظرة فنية دقيقة وواضحة ومنهجية، يعني أولا أنت أوضح لي محل الكلام، موضوع الكلام بالدقة وضحه لكي أستطيع أنا أن أتسلسل معك ويتسلسل البحث بصورة منهجية وفنية إلى أن ننتهي إلى الهدف. يعني لاحظ أنت إذا بالبداية ما شخصت لي ما هو العنوان بالدقة، حينئذ أنا الهدف ما يتضح لي، وإذا لم يتضح الهدف بصورة دقيقة لن يتضح، قلنا هذه الثلاثية الذهبية، ثلاثية الهدف الطريق الوسائل، إذا ما واضح لك الهدف كيف تستوضح الطريق وتشخص الطريق الفني الصحيح، وإذا الطريق ما تعرفه بعد الأدوات هم شلون تعرف. هو لهذا تلقى أنت كل الدراسات اليوم كلها 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 يعني دراسات حوزوية، دراسات غير حوزوية، دراسات دكتوراه، دراسات أي دراسات وأي مجال من المجالات، تجد أنه إما في المقدمة وإما في الفصل الأول أو في الباب الأول، طبعا الدكتوراه يعني يبوبونها إلى أبواب، بينما الماجستير عادة والبكالوريوس يبوبونها إلى فصول. عموما في الفصل الأول من البكالوريوس والماجستير وفي الفصل الأول من الباب الأول من أطروحات الدكتوراه، لأنه حتى الأبواب بالدكتوراه هم يقسمونها إلى فصول، ثم يقسمون الفصول مباحث ثم مطالب وهكذا. عموما في الفصل الأول بصورة عامة يتناول
Thank you. Gracias.
جاي اقضي على مود اعلمكم اياه. وين جاي اعلمكم اياه؟ في اعظم كتاب جاف من حيث المعلومات. فكأنما احنا يعني جاي نخلق من لا شيء، جاي نخلق شيء. انا كل جهدي هسه من بداية دراستنا، من اول يوم دراستنا الى هذا اليوم، انا اعلمك هذا the lateral thinking style، نمط التفكير الجانبي، واللي دائما احنا شنو انا اعبر عنه ودائما اقول ان المعلومة الواحدة، ان الفكرة الواحدة لا تصدق ولا تعتقد بان لها نمطا واحدا من النظر او زاوية واحدة من النظر. الفكرة الواحدة الابداع يبدأ من أن تعتقد، أن هذه الفكرة يمكن أن ينظر إليها من أكثر من زاوية. والخطوة الأولى العملية للإبداع، أن تبدأ بمحاولة أن تستكشف الزوايا الأخرى المختلفة للنظر إلى الفكرة. مبدعين ترى يا أخوان، مبدعين يعني، ونحن نتكلم بألطاف أستاذ الفقهاء والمجتهدين. شوف الشيخ الأنصاري، ما الذي جعله الشيخ الأنصاري السيد الشهيد الصدر؟ ما الذي جعله السيد الشهيد هذا العملاق؟ سيد الخوئ، وهكذا هكذا عظماءنا وعلماءنا، المحقق الحلي، المفيد، الطوسي، ابن زهرة، وهكذا الشهيد الأول الثاني، وهكذا وهكذا. هذا هذول ترى ما خلقهم، ترى ما خلقهم الكتب اللي درسوها واللي طالعوها واللي هذا. لا 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 أبدا، لا تظن، هذا. يعني السيد الشهيد عبالك أنت الكفاية هي اللي سوته، اللي درسها، لو الرسائل اللي درسها، لو الكتب الأخرى اللي، لا لا، مو هاي. أنا مو أقول هاي مو مهمة، لا، هاي مادة أولية، هاي مادة أولية مهمة. اللي جعل السيد الشهيد، الذي جعل السيد الخوئي، الذي جعل العراقي العراقي، الذي جعل النائيني النائيني، الذي جعل الخراساني الخراساني، صاحب الكفاية، هو هذا، اللي جاي نتكلم عنه احنا، وهو نظرتهم الإبداعية، lateral thinking، نمط التفكير الجانبي، أنت إذا ما تعتقد أنه هذه الفكرة إلها عدة زوايا للنظر، فأنت أقصى ما ستكون في المستقبل إن كنت، فأنت مجرد كوبي، نسخة، جديدة، نسخة. وإحنا شنو حاجتنا للنسخ؟ النسخ شنو؟ حاجتنا للنسخ؟ إحنا حاجتنا لمن ينظر إلى الأمور نظرة جديدة، نظرة إبداعية، من زاوية جديدة. على الأقل أنت اعتقد أن كل فكرة يمكن أن ينظر إليها من زوايا متعددة وزوايا أخرى. مو مهم إحنا اليوم ما أخذنا، يعني ما بدينا بالدرس، أو ما أخذنا يعني مادة من نفس الكتاب، ولكن شوفوا هسه هاي المعلومات كلها كانت بألطافي، وبركاتي وأنفاسي أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه. وبدأنا بأنه كان المفروض أن يبدأ بالتعريف، ولكن أنا سأذكر لكم إن شاء الله بالدرس القادم شيئا إبداعيا أصلا من إبداعاته هو رحمة الله تعالى عليه، مع أنه لم يبدأ بالتعاريف. للأسف الوقت خلص، وما أدري، هذا خاف ما يتحمل بعد أكثر التسجيل. نحمد الله سبحانه وتعالى ونسأله سبحانه وتعالى بألطاف صاحب الزمان أن يمن عليكم أولا على الجميع بالصحة والسلامة والعافية، وأن يرزقنا حسن العاقبة، وأن يمن علينا ببصيرة في دنيانا وآخرتنا، وأن يمن علينا بأن يخرجنا من النمط الروتيني والتقليدي من التفكير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.